بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وقال آخرون إن الحديث منسوخ وإنه جائز مطلقا كتوكيله، يعني تلقي الركبان، يعني بيع حاضر لباد أنه وكيل، ولحديث النصيحة: وإذا استنصحك فانصح له الدين النصيحة ولعامة المسلمين، ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف المتأخر، وأيضا لأنه يحتاج إلى إذا عجز يعني عن جمع بين حديثين حتى يصار إلى النظر في النسخ. وحديث النصيحة مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، فإنه إذا استنصح ونصحه بالقول لا أن يتولى له البيع. وأيضا من النصيحة لبقية المسلمين، كيف النصيحة لبقية المسلمين؟ أنه لا يضيق عليهم حينما يأخذ هذه السلع، مع أن الذي يريد أن يأتي يبيعها بما تيسر وبسعر السوق يستفيد منه الناس. فمن النصح البقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: وهذا في حكم بيع الحاضر للبادي، وكذلك الحكم في الشراء له، فلا يشتري حاضر لباد. وقد قال البخاري: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. وقال ابن حبيب المالكي: إن الشراء للبادي كالبيع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع بعض، فإن معناه الشراء. وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: أيبيع حاضر لباد؟ أما نهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. وخرجه أبو داود. وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. فإن قيل قد لوحظ في النهي عن تلقي الجلوبة عدم غبن البادي، ولوحظ في النهي عن بيع الحاضر للبادي الرفق بأهل البلد، واعتبر فيه غبن البادي وهو تناقض، فالجواب أن الشارع يلاحظ مصلحة الناس ويقدم مصلحة الجماعة الواحد لا الواحد على الجماعة. ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع أهل البلد، لاحظ الشارع نفع أهل البلد على نفع البادي. ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص وقطع الموارد عليهم، وهم أكثر من المتلقي. يعني هذا جعل نفسه كما يقولون الوكيل الوحيد، كلما جاء ناس أتوا إليه وبقية الناس يتضررون. قال: نظر الشارع لهم فلا تناقض بين المسألتين، بل هما صحيحتان في الحكمة والمصلحة. هناك كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذا الحديث في قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال: قوله ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر صاحب القرية، والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادية. ثم سأل طاووس بن عباس: ما معنى قولي ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: السمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح. فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه، والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الأجر من الله، وبينهما فرق، لأن المتبرع ناصح محضا، والسمسار إنما هو لمصلحة فهو رجل مصلحي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ينهى عن تلقيهم، والمراد تلقيهم للشراء منهم، أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به. أو يضيفهم أو حالة ضيافة، لكن المراد تلقيهم للشراء منهم، وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتان. ما هما مما تقدم قبل أن نقرأ؟ ما المفسدتان؟ المفسدتان في تلقي الركبان مما قرأنا من كلام الصنعاني، المفسدة الأولى أنه يحصل الضرر بأن الذي يأتي ويتلقى لا يعرف السعر في السوق، فربما حصله هضم وبخس ولا يعطى في سلعته ما تستحق، وأيضا ضرر على المجتمع على الناس، فإن الذي يريد أن يبيع يأتي من البادية ويبيع ثم يمشي، يبيعه بما بسعر السوق، وذاك إذا أخره عنده حتى يرتفع السعر يحصل الناس ضرر من ذلك، ومصلحته ومنفعته من يشتروا منه مباشرة. قال الأولى ما يخشى من غبنهم، أي غبن القادمين من أهل البادية أو الأماكن للبيع، لأن هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم. الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد، لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم، فمن أجل هذين الأمرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا الأمر الأول. أما حاضر العباد فنهى عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحاضر عالم بالسلعة والبادي غير عالم، والبادي في الغالب يبيع برخص لأنه يريد أن يقضي حاجته ويمشي، فإذا تولى الحاضر البيع له فإنه لن يبيع برخص، بل سيبيع بالثمن الذي يبيع به الناس، وحينئذ يفوت على الناس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بنفسه. وظاهر الحديث النهي عن تلقي الركبان سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون، أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر، يعني علة النهي ظاهرة. إيش معنى علة النهي ظاهرة؟ أن هذا يغبنهم ما يعلمون أسعار السوق، وأما إذا كانوا يعلمون فإن العلة ألا يتخذ هذا ذريعة لتلقي من لا يعلم. صحيح أنه ربما يكون الذي قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون أسعار تماما، وربما لم يأتوا إلى هذا البلد إلا لعلمهم بالسعر، لا سيما في مثل أوقاتنا هذه لسهولة المواصلات والاتصالات، والواحد منهم يستطيع أن يتصل بالهاتف ويعلم القيمة قبل أن يتوجه من بلده فضلا عن وصوله إلى البلد. لكن نقول الحديث عام ويجب سد الباب، يعني سواء علم هذا القادم بأسعار السوق أو لم يعلم فينهى عن التلقي. وهل إذا اشترى منهم يصح البيع أو لا يصح؟ ما هو الصواب؟ يصح مع الإثم، والذي تلقي له الخيار. قال نقول في هذا قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول إن البيع لا يصح، وذلك لأن النهي عن التلقي يراد به النهي عن الشراء، فيكون النهي حقيقة عائدا إلى الشراء، ويكون هذا الشراء منهيا عنه ولا يمكن أن يصح، ولكن الصحيح أن الشراء يصح، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي أو فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أين الشاهد في الحديث؟ ما وجه الدلالة فيه؟ أثبت أنه اشترى وباع حصل فيه شراء، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده أي صاحب المال الذي باع فمعنى أنه اعتبر بيعه، لكن أثبت الخيار للبائع. قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا بعد بيع، وهذا هو ظاهر الحديث، على أنه يمكن أن يقول قائل إن المراد بالخيار الإمضاء، ويكون ذلك من باب تصرف الفضولي، وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي صاحب السوق ويكون بالخيار، إن أجاز نفذ البيع، وإن لم يجز فالبيع غير نافذ من أصله، ويتفرع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع، يعني الآن على القولين إذا تلف المبيع على من يكون؟ الآن على القول الأول أنه يصح البيع، على من يكون؟ على المشتري. طيب على القول الثاني أنه موقوف على إجازة بيعه إذا وصل السوق، يكون معناه أنه على البائع. قال إن أجاز طيب ويتفرع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين الشراء من خارج البلد وبين وصوله إلى البلد، فإن قلنا إن البيع صحيح فضمانه على المشتري لأنه ملكه، وإن قلنا إن البيع لا صح وأنه من باب تصرف الفضول فالضمان على البائع، ولكن لنا فسحة بأن نأخذ بظاهر الحديث. ما هو ظاهر الحديث؟ ثبوت البيع والخيار، ونقول الأصل أن ثبوت الخيار فرع عن صحة البيع، وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقى الخيار إذا وصل السوق. ويمكن أيضا أن تنزل على القواعد فيقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلق بالمبيع، وإنما يعود إلى معنى يتعلق بالبائع، حيث إنه يخدع فيشترى منه برخص، والشارع جعل الأمر الذي يتعلق بالبائع أو بالعاقد يملك فيه العاقد المغبون الخيار مع صحة البيع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، فنقول إذا تلقى واشترى منه فالشراء صحيح، لكن للجالب الخيار إذا وصل السوق، فإن كان مغبونا رد البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له. وذكر للحديث ثلاث فوائد: الأولى النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم، والفائدة الثانية حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية، والثالثة تحريم بيع الحاضر للباد. من يعيدها؟ النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم، هذه فائدة الأولى لا تلقوا الركبان، والثانية حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية، حماية الشرع لمصالح العباد الفردية والجماعية. لأن تلقي الركبان، قال لأن النهي عن تلقي الركبان حماية للبائع، والجماعية تفويت مصلحة عامة لأهل البلد أي بتلقيه، وثالثا تحريم بيع الحاضر للباد. بقي كلام آخر حول بعض التفصيلات لكن الوقت لا يتسع له، والوقت أدركنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.